بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على الشفاعة الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها تصديقاً لخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الشفاعة الكبرى، ولإخبارات الله جل وعلا في الشفاعة عموما. والشفاعة كما ذكرنا فيما مضى أن منها ما هو متفق عليه بين أهل السنة وغيرهم، ومنها ما هو مختلف فيه بين كذلك أهل الحق أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل الأهواء والبدع، ولا سيما الخوارج والمعتزلة وكذلك الزيدية. لأن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم في الإيمان أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وثمرة ذلك أن من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب أنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء ربنا تبارك وتعالى عفى عنه بفضله ورحمته ومنته، وإن شاء ربنا تبارك وتعالى أن يعذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولكن الله جل وعلا إذا عذب العاصي بذنبه فإنه لا يخلد ما دام أنه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، فإنه لا يخلد في النار كما جاءت النصوص في ذلك واضحة جلية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءت الأحاديث أن ربنا تبارك وتعالى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال خردلة، مثقال أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. وهذا يدلنا على أن الإيمان يتبعض ويتجزأ حتى يصير كالذر، بل وأجزاء الذر، كما دلت على ذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بينما نجد الوعيدية من أهل الأهواء لما كان كلامهم في باب الإيمان أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، إما أن يوجد جملة أو أن يذهب جملة، كان من ثمار ذلك أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. قالوا لأن الناس يوم القيامة صنفان، أهل الجنة وأهل النار، فليس هناك قسم ثالث يدخل النار ثم يخرج منها فيرجع إلى الجنة. وهذا القسم الثالث الذي نفوه هو الذي دلت عليه النصوص الكثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أثبت هذا النوع من الشفاعة في أناس يدخلون النار ثم يخرجون بإذن الله رب العالمين جل وعلا منها بشفاعة الشافعين، بشفاعة الشافعين كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة المتكاثرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناس في مسألة الشفاعة عموما على طوائف، أول هؤلاء أهل الحق أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة تؤمن بكل ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى من الشفاعات الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولغيره، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة المتكاثرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الشفاعة التي يثبتها أهل السنة والجماعة لها شروط ثلاثة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. الشرط الأول رضا أو إذن الله جل وعلا، إذن الله جل وعلا بالشفاعة. الشرط الثاني رضا الله جل وعلا عن الشافع حتى يشفع. والأمر الثالث أو الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له. فهذه شروط ثلاثة دل عليها قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء ويرضى، ففي إثبات الشروط الثلاثة لمن يشاء ويرضى: رضا عن الشافع، ورضا عن المشفوع له، وإذن من الله جل وعلا بالشفاعة. هذه هي الشفاعة المثبتة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأدلة في ذلك كثيرة. النوع الثاني أو الطائفة الثانية من يثبت بعض الشفاعات وينفي بعض الشفاعات، وهم الوعيدية، فيثبتون الشفاعة العظمى لأهل الموقف، يثبتونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل السنة والجماعة، إلا أنهم ينفون الشفاعة لأهل الذنوب ممن دخلوا النار، بل وينفون شفاعات أخرى. لكن أشهر هذه الشفاعات شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين في من دخل النار من أهل التوحيد بأن يخرج منها. هؤلاء ينفون هذه الشفاعة، ولهم في ذلك شبه، يستدلون على ذلك بأدلة مثل قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع، وما شابه ذلك من النصوص، يستدلون بها على نفي الشفاعة عن أهل الكبائر، أن من دخل النار لا يخرج منها. وهذا يدلنا على قصور علمهم وبعدهم عن معرفة مراد الله جل وعلا في آيات كتابه أو من آيات كتابه، وأنهم استقلوا بالفهم عن النصوص الشرعية الكثيرة المفسرة لهذه النصوص، والتي كذلك فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن هذه الشفاعة التي يسميها أهل السنة والجماعة الشفاعة المنفية إنما هي شفاعة الشركية التي كان يعتقدها أهل الإشراك في آلهتهم. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيش؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله جل وعلا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نفى ربنا جل وعلا هذا النوع من الشفاعة وسماه ماذا؟ شركا، فهو من الشرك بالله جل وعلا. فقول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي المشركين، لا تنفعهم شفاعة من اعتقدوا فيهم أنهم يشفعون من دون الله جل وعلا. هذه منفية، وهذه منفية أهل السنة والجماعة. أما الشفاعة بشروطها السابقة فهي مثبتة، دلت عليها النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النوع الثالث أو الطائفة الثالثة ممن يفتح الباب على مصراعيه في مسألة الشفاعة وهم أهل الإشراك، سواء كانوا من المتقدمين أي من أهل الشرك الأول أو كانوا من المتأخرين، لأن العقيدة هي العقيدة. هؤلاء ينصبون أناسا أو أنبياء أو ملائكة فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتقربون إليهم بأنواع من العبادات كما أخبر الله جل وعلا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ثم ماذا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة شركية منفية عن الله جل وعلا، وهي اعتقاد أن الشافع له مكانة عند الله جل وعلا، يجب على الله جل وعلا أن يقبل شفاعته. كما أن ملوك الدنيا إذا شفع عندهم ذو الوجوه الوجاهات الوزراء القادة فإنهم يقبلون شفاعتهم إما خوفا وإما طمعا، فهؤلاء شبهوا شفاعة آلهتهم بشفاعة ملوك الدنيا بأن الله جل وعلا يجب عليه أن يقبل شفاعتهم، وهذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا، إلى جانب أنه شرك بالله جل وعلا. هذا منفي، هذه الشفاعة منفية. وأشد من ذلك وأبعد من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قول ابن سينا. ابن سينا له قول هو من أقوال الفلاسفة مخلوط بأقوال الباطنية، يقول في مسألة الشفاعة، يقول الشفاعة لا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل غيره أن يشفع له، ولكن الشفاعة هي مجرد تعلقات بالأرواح، تعلقات بالأرواح، أي تعلق أنت بالملائكة، إذا علقت قلبك بالملائكة علقت قلبك بالملائكة يحصل لك من الشفاعة ولو لم تسألهم شيئا. ثم ضرب على ذلك مثالا، قال مثال ذلك مثال الضوء الصادر، الضوء الصادر من الشمس على المرآة على سطح الماء على الجدار، يعني انظر، يقول فيلسوف، يقول مثل الشفاعة كمثل هذه الحال، يعني تخيل أنت إضاءة شمس على مرآة، ثم المرآة على الماء، ثم الماء على إيش؟ على الجدار. يقول تعلق الإنسان بالملائكة يحصل له من الشفاعة كمثل هذا الضوء، كيف هذا؟ قال لما كان الملائكة خلقا من خلق الله جل وعلا يفيض الله جل وعلا عليهم بالرحمات بالرحمة، قال ما يحصل لهؤلاء الملائكة من الرحمة يسقط على من؟ على من تعلق بالملائكة، كسقوط الضوء على ماذا؟ على المرأة، على الماء، على الجدار، بمجرد ماذا؟ التعلقات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا من أخبث، أو قال أخبث أقوال الطوائف في مسألة الشفاعة. أخبث أقوال الطوائف في مسألة الشفاعة، وهو من جنس شرك المشركين الأول بل وزيادة. فالحاصل من هذا أن ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات الشفاعة التي دلت عليها النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها ما اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مع غيره، ولكن ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أعظم، لأنه أعظم عند الله جل وعلا. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.